تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يفطر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. كان من خبر موسى عليه السلام كما ذكرنا في المرة الماضية أنه خرج من المدينة خائفا يترقب وتوجه تلقاء مدين ومدين خارجة عن ملك فرعون ولذلك قال له العبد الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين يعني ليس لفرعون سلطة على مدين فقد خرجت خارج ملكه وحده فكان من خبره عليه السلام أنه وجد أمة من الناس يسقون وتكلمنا في المرة الماضية أن المرأتين كسطتا عذرهما في الخروج فدل ذلك على أن الأصل في عمل المرأة أن استثناء والأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا المرأة المخبأة التي لا تخرج من بيتها تتميز بالحياة عن التي تخالف الرجال ولذلك وصف الله عز وجل المرأة بأنها حيية ورغم أنها ما قالت شيئا وما اختلطت إنما خاطبت الرجل مجرد الخطاب إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا جاءت تمشي على استحياء إن الحياة أرض بفار وهي تمشي عليها فهو لا يفارق قدميها مثلما لا تفارق الأرض قدم الماشي فمن المرأة المخبأة التي لا تختلط بالرجال شديدة في الحياة بخلاف التي تخالط الرجال تعودت على الكلام مع الرجال وكان العرب يسمون المرأة مخبأة ليه لأنهم خبأوها عن أعين الرجال وفي ذلك حديث رواه النسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه شهدا وكان رجلا جميلا قبيح الوجه جلد أبيض، جلد أبيض. فعامر بن ربيعة رآه يلتجئ، فلما رأى جسمه هاله حسن هذا الجسم وبياضه، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. المرأة المخبأة التي لا تظهر على أحد، هذا جلد سهل ده أفضل من جلد المرأة، وجسمه أفضل من جسمها. ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. فلوبط سهل، أول ما قال عن العمر لوبط يعني نام في الأرض. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هل لك في سهل؟ لا يرفع رأسه. قال: هل تتهمون أحدا؟ قالوا: نعم، نتهم عامر بن ربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بالرجل؟ ألا بالرجل؟ قلت: بارك الله، ولا قلت بسم الله ما شاء الله. توضأ له، فتوضأ عامر بن ربيع فاغتسل سهل بهذا الماء، فراح سهل يتحرك، ما به بأس. ولذلك الإنسان فسد أصابته عين، يؤمر المتهم العائن، يؤمر ان يغتسل او يتوضا، ويؤخذ ماء الوضوء ماء الغسل فيغتسل به، هذا يتوضا فيغتسل الذي اصابته العين بهذا الماء، فاذا اغتسل به خرج من مرضه الذي كان سببه العين. هذا هو افضل حل للإنسان المعيول الذي أصابته عين. الشاهد أنه يقول: ولا جلد مخبأة. والنساء كنا يسمينا قديما الحرير، ولما جاء قاسم أمين وتلاه العلمانيون، هو ده الاسم الحقيقي مش العلمانيون، العلمانيون نسبة إلى العالم وليس إلى العلم، إنما قالوا العلمانيون نسبة إلى العلم كنوع من التغرير، لكن الاسم الحقيقي العالمانيون نسبة إلى العالم، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. العالمانيون قوم لا يؤمنون لا بالبعث ولا بالنشور ولا بالقيامة، وهذا هو مذهب الزهري. الذين شرعوا قاسم أمين في دعواه قالوا: انتهى عصر الحرير، وإنما أحيل للمرأة حريم لأنها محرمة على غير زوجها، محرمة على الرجال إلا من أخذها بالعقد الصحيح. فالأصل إن المرأة لا تخرج بيتها. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا يقال للمرأة متبرجة إلا إذا كانت خارجة، فإن المرأة إذا تبرجت في بيتها لم يكن عليها جناح، إنما يقال متبرجة إذا خرجت. ولذلك قرن الله عز وجل التبرج في الخروج. وقرن في بيوتكن أي لا تخرجن ولا تبرجن، يبقى التبرج المذموم مقرون بالخروج. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا الأصل أن تقر المرأة في بيتها ولا تخرج إلا لعذر مثلما خرجتها وأبونا شيخ كبير. فتقى لهما ثم تولى إلى الظل. إذا ما طلب أجرا. ولذلك لما وصفته المرأة قالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمانة هنا المفسرون ذكروا أن المرأة استدلت على أنه أمين لأنه قال لها: امشي خلفي، وكان اليوم عاصف وفيه رياح، فخشي ان يلتصق الثوب بعجيزتها فيحجم العجيزه فيقع نظر موسى عليه السلام على عورتها، فقال لها: كوني خلفي ووجهيني بالحجاره، فكان اتجه يمينك ارمي حجر على اليمين، ارمي يسارا ارمي حجر على اليسار. ونقلوا في ذلك اثار عن ابن عباس، واتليه الى ابن عباس فيها نقاش، ولكن صح ذلك عن مجاهد وعن عمرو بن ميمون وعن جماعة من التابعين، أنهم قالوا: إن الأمانة التي تصدق المرأة أنه رجل أمين كره أن ينظر إليها. ولكن خطر لي شيء آخر، أن الأمانة الذي علمها المرأة أنه لم يطلب أجرا فتقى لهما ثم تولى إلى الظل ولم يطلب أجرا منهما. وهذه أمانة. والدليل على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسولا أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. أمانة معنى في الأجر هنا إن أجر إلا على رب العالمين. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين كل أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فقد توافقوا جميعا على وصف الرسول بالأمانة إني لكم رسول أمين ونفوا الأجر. ولا يزال الناس يستدلون للأمانة بترك الأجر حتى مع الدجالين والسحرة. واحد الدجال يقول الرجل ما بياخدش أجر هذا رجل لا يتعاطى أجرا فيستدلون على أنه رجل فاضل ورجل صالح ورجل تقي بأنه لا يأخذ أجرا. وهكذا كانت الرسل أمناء على دين الله عز وجل أنهم لا يأخذون أجرا. ولذلك نعم الله عز وجل على قريش على المكذبين بالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا لا يؤمنون أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون وأنت طلبت على الهدى أجرا حتى يقول نحن ظالمون مديونون أنت ما طلبت أجرا فلماذا صد عن الهدى مع أنك تبذل الهدى مجانا كما قال الله تبارك وتعالى واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله تعالى الله توكل أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم هم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجل إن أجل إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فنوح عليه السلام يقيم الحجة عليه فإن توليتم فليس لي ذنب وأنا ما وضعت عقبة في سبيل الهدى إن توليتم ما سألتكم عليه من أجل إنما بذلت الهدى لكم مجانا فلما رددتم. فإذا الأمانة هنا ألا يطلب داعي الحق من الناس أجرا وينبغي عليه أن يتعفف عما في أيدي الناس ولا ينظر إلى ما في أيديهم لأن المدعو إذا علم أنك تطمع فيما عنده نزلت أولا. ينبغي أن تتعفف بالكلية مثلما يتعفف الأنبياء. إذا تعفف المرء وبذل الهدى مجانا من قلبه كان أمينا. أما إذا بذل الهدى وانتظر من الناس الأجر كان خائنا. لأن كل الرسل كلهم كما قال الرجل الصالح يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فهذه المرأة لما نظرت إلى موسى عليه السلام رجل سقط لهما ولم يقصر على ذلك عوضا بل تولى. هل كلمة تولى دي يعني فرد مش مثل هوينا تولى أعطاهم ظهره مباشرة مجرد ما سقط تولى إلى الظل وسأل رب العالمين أن ينزل عليه أي شيء. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا أريد أي شيء قليلا كثيرا غصا سمين سمينا لا أستغني عن فضله. كما في الصحيحين أن أيوب عليه السلام كان يغتسل في النهر فخر عليه رجل من جراد، الرجل الطائفة من الجراد من ذهب، فجعل أيوب يحثو الجراد في حجر، فقال له الله عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ لماذا أخذت هذا الجراد من ذهب وملأت به حجر؟ قال: ربي ما لي عن بركتك غنى، ما لي غنى عن بركتك. فموسى عليه السلام يريد أي شيء يطلب أي شيء من الله كثير، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاء انفرد مباشرة: أحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إن الله تبارك وتعالى إذا وعد عبدا فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وجلس جاءه الرفق مباشرة قبل ما تولى إلى الظل، وسأل الله فجاءته إحداهما تمشي على استحواه، والحياة ثمرة طبيعية لاحتجاب المرأة عن الرجل، احتجاب المرأة عن الرجل يعطيها الحياة اللي هي أهم صفة في المرأة، فإذا المرأة كانت هجامة ولاجة خرادة لم يكن فيها خير حتى يكون عندها هذا الحياة. واعتبر بحال الجسم والسيد، الجسم بس مجرد ما يعرض عليها أبوها الزواج يحمر وجهها وتستحي ولا تنطق: يا بنيتي قال الفلان الفلان يتزوجه، يرقى يعقد الحياء لسانها، يعقد الحياء لسانها. ولما كان الغالب على الأبكار هذا الحياء ليس لهن عنكم بالرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل رسول الله: إن الذكر تستحي، قال: إذنها كفوتها، لا تستطيع أن تتكلم حيية أول مرة يعرض عليها رجل. طيب كيف هذا بحال المرأة المتزوجة؟ تجد هناك فرقا عظيما بينهما، المرأة المتزوجة براحتها. ولذلك كان هناك فرق ما بين مسألة الإجبار من عدم وبين ذكر السيد، السيد أولى بنفسها من وليها، ليه جربت الرجال؟ وأصبحت المسألة بيدها، قرار أصار بيدها بخلاف البث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصفوا حياءه عليه الصلاة والسلام قالوا: فكان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني في ليلة دخلتها إذا اقترب منها الرجل ومسها، تكون شديدة الحياء لأن لا عهد لها بالرجال بخلاف السيد. فالمرأة التي لا عهد لها بالاختلاط بالرجال تكون شديدة الحياء. وفي هذا عبرة لكل مسلم أن يحجب نساءه، فكان وليا لامرأة ينبغي عليه أن يحجبها. المرأة رأس مالها الأعظم الحياة. فجاءت يوم تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه انطلق معها عليه السلام إلى العبد الصالح وقص عليه القصر. ليس من السهل عادة أن يقص خائف فضره على غريب، ولكن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، فيه موجات لا شركية بين الأرواح. إنسان تراه لأول مرة تحبه وتشعر بالأنس معه وإن كنت صاحبه من سنوات طوال، وإنسان آخر إذا رأيته ارتدت فيه رغم أنه لا ريبة فيه على الحقيقة، ممكن تكون من جاسوس مثلا عين أو رجل يتلصق، لا سيما والخائف يظن أن كل الناس عيونا عليه. ولكنه لما جاء وجد رجلا تنطق أمارات الصلاح على وجهه، فقط عليه القصر قصته مع فرعون، قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت احداهما يا ابت استاجره كبال فراسه بالذكاء، هي رات ان هذا زوج نافع، رجل نافع يصلح ان يكون زوجا، لكن لما سبق من وصفها للحياه لا يمكن تقول لابيها زوجيني يا ابي، انما خافت وابردت اهم صفتين في الرجل. ينبغي على ولي الامر اذا تقدم رجل لخطبه النبي ان يراعي هذين. يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين، اهم صفتين في الرجل. لا تنظر الى ماله، انظر الى حالك يوم تزوجت، ما كان معك لا قليل ولا كثير. انظر الى اثاث بيتك الان، لا تجد شيئا من اثاث بيتك الذي تزوجت به قديما، كله تغير. والرجل كلما كان معه مال وسع على نفسه، فلماذا اذا تشتري الرجل بالمال؟ لماذا؟ وتقبل اهم صفات الرجل ان يكون قويا بحيث لا يحوج المرأة أن تختلط بالناس وتكسب لقمة عيشها بيدها، ثم ليدافع عنها. يقول المرأة خلقها الله تابعة مملوك، وهذا ليس بعيب كما نقول مرارا، لأن بعض الناس ينسى المسألة دي. يقول المرأة إيه يعني مملوك؟ فدانا يعني عبد. لا، المرأة حرة ولها كيان مستقل. بدأوا يعجبوا على هذه الله. المرأة يوم خلقها الله خلقها تابعة للرجل. ألا تنظر إلى خلق حواء؟ ألم تخلق من ضلع آدم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعوج الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيم وكفرت. لا تستقيم المرأة إلا إذا كانت معوج، إعوجاجها هو استقامتها، وهذا ليس بعيب، هكذا خلق. وينبغي على الرجل ان يماثلها في هذا الاعوجاج، لانه اذا استقام معها كسرها. ولا امثل لك، هذا هو الضلع. الضلع من هنا تجد فيه انحناء، هذا هو الضلع الاعوج. خلقها الله كذلك، وده اسمه عظم. العظم ليس مصاصا، تحاول انك انت تقيم وتكسره على طول. هذه المرأة هكذا خلقها الله. وانت تلاحظ هذا الشكل والمرأة بترضع ولدها، ألا تحن عليه؟ كلمة يحن من الانحناء. لا تستطيع المرأة أن ترضع ولدها وهي مرفوعة القامة أبدا، إنما لابد أنها تحمي ظهرها قليلا على الولد من الحلول للشفاء. فلو نظرت إلى حال المرأة تجد هذا الشك في كل حركتها، هذا الضلع الأعوج كده. إن ذهبت تقيم وكسرته، ليس فرقا تقبلهن على أعوج، إذا أنت لازم تعمل كده هكذا. إذا هي معوجة كده وأنت تتعوج كمان، لكن تستقيم لا ينفعش. ولذلك قال اقبلوهن على عوج، يعني لابد ان ينزل الرجل من طريق التفكير وعقله الى مستوى المرأة. فالمرأة تابعة، خلقت من ضلع آدم، خلقت منه، اذا هو الاصل. ولذلك سئلت له القوامة عليها، لان هو الاصل وهي تابع. فخلق الله عز وجل المرأة مملوك، تأنس برجل، تحتاج من يدافع عنها. شوف حديث ابي ذر الطويل الذي رواه الشيخان، قصه لسان ابي ذر. فابو ذر يقول في ليله خمراء اذ حيان، صبر فيها كان بدر، ولم يكن احد يطوف في الكعبه غير امراتين. فلما قابل المراتين قال انكحا اساسا ونائش، اساسنا الى صنمين من خشب. فيقول متهكما ينظر لبعض، فالمرأة استنكرت هذا الكلام. فقال لهن لما صفوا الكلام ورجعوه، قال هن مثل الخشبة غير أني لا أثني، الهن والفرج يعني، فرج مثل الخشبة قال فانطلقت تولويان يجمع ولي ليه؟ عشان تتولوا تولولان وتقولان. الشاهد هنا لو كان هنا احد من انصارنا وكان هنا رجاله كنا اتجنا. المرأة لا تستطيع ان تواجه اعاصير الحاجة نفسها. لو ان زوجها عبارة عن مجموعة من العظام على سرير تأنس به. خلقها الله كذلك. فاذا حاولت ان تخرج المرأة عما خلقها الله فسد الكون وفسدت المرأة ولم تصبح لغير دورها الذي خلقه الله. هذا النساء حتى طبيبات النساء والولادة مش نافعين. إذا واحد يسترنا نروح لامرأة طبيبة نساء ولادة وحصل ده ولادة قيصرية تجيب جوار. وفي غير النساء والولادة فاشلات فاشلات ينظر جدا منهن من تنظر. ده حتى أخص خصائص المرأة الصبر. الذين احرزوا قصر السبت في العالم في الصبر هم الرجال. اذهب الى الفنادق الكبرى والى الاعلى مستويات الصبر تراه رجاله. كل اللي بيروح الافراح الرجاله هم الذين الذكور حتى المساله دي اخذوها منه. فالمراه لا تحسن الا ان تحمل وترضع وتربي. وكفى بهذه نعمه وكفى بهذه منه عليها. فهو ليس بالعمل السهل انما هو عمل جبار لا يستطيعه الرجل. فالرجل القوي هذا ميزه كبيره لانه يحمي المراه احتاج الى من يحميه. ثم انه امين. امين عيسى صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بكلمه الله. كلمه الله كان الامين الوفي. هذا لا يقدر بمال. يوم واحد بيدخل على رجل يتزوج لا ينظر لامانته ولا يلعنه يلعن ابوه يلعن جده يضربها ولا يحترمها ولا يوقرها ولا يرحمها. ليس امينا خائنا الا انه يوم اخذ المراه اخذها بكلمه الله. اين هي؟ لماذا لا يعاشر بالمعروف؟ فاذا كره المراه يسرح باحسان لكن لا يحل له ان يضربها بغير جريره ولا أن يهجرها بغير جريرة. وينبغي عليه أن يتلطف معها. هو ده يا جماعة كل ده دخل تحت الأمانة. والذي يفعل غير ذلك قائل لكلمة الله. إنه يوم أخذ المرأة أخذها ليعاشر بالمعروف أو يصرح بإحسان. هي دي كلمة الله. عشرة بالمعروف إذا يتقي الله فيها ويعلم أن هذه المرأة تحتاج إلى الكلام الطيب. ترى كل النهار شغالة فالنهار تدخل البيت إذا الولد صار خمس دقايق ويجي البيت. هي طول النهار تسمع صراخ الولد وتضرب وهي تحمله تغسل وهي تحمله. أنت لا تستطيع أن تفعل هذا. وأحيانا الثاني يغضب على المرأة اللي هي كيف تركت الولد يصرخ ماذا تفعل له؟ ولد تبكيت أنت ما يستطيع. المرأة في جهاز مستمر وفي تعب وفي نصر. تحتاج اول ما تدخل الى الكلمه الطيبه. وانت لك القوام اعطاك الله من سعه الصدر لا يسع اربع نساء. دي ملكات يا اخوانا. هذه ملكات اعطاك من الصدر وسعه الصدر ما تسع به اربعه نساء. اربع نساء. فكيف لم تصبر على امراه واحده؟ وكيف عجزت ان تروض هذه المراه في نوع من الخلل بالقيام بالامانه؟ شوف كلمة أمانة. مرأة أمانة عندك. فالرجل العاقل هو الذي يتخير لابنته. ولذلك بادر هذا العبد الصالح وقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. لأن مثل هذا يخطف. مثل هذا يخطف ولا يترك. قوي وأمين لا سيما إذا فسد الزمان. إذا فسد الزمان. وقلما تجد الرجل الصالح. فمثل هذا يخطف خطا ولا يترك. وليس عيبا ان يكون هذا العبد الصالح لمثل موسى عليه السلام. اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. ثم كان في موسى عليه السلام من اخلاق النبوه قبل ان يستقيه رب العالمين. وهو مسألة الأمانة ومسألة عدم طلب العوض على فعل البر. هذا من أخلاق النبوة. الأمانة دي أخذت خصائصها، يعني أعظم آثارها الوفاء. والوفاء أيها الكرام ليس له مدارس، الوفاء لا يعلم، الوفاء يولد مع المرء، يولد المرء وفيا ويولد المرء نسلا خفيفا، لا يعلم الوفاء، إنما الوفاء سبيل. ومن جملة الوفاء ألا تأخذ على عمل البر أجرا، من جملة الوفاء. طيب بعض الناس يقول طيب القرآن بمعنى يحفظ القرآن ويأخذ أجر، هل هؤلاء ليسوا بأوفياء؟ نقول لا. إذ المثل فيها كلام للعلماء، حيث احتاج المرء فلا جناح عليه، وحيث اغتنى ينبغي أن يستغنى. أخذ الأجر على القرآن ما أسألكم عليه من أجر، يدخل فيها القرآن، لكن للعلماء فيها تفصيل. فمنهم من قال يجوز له أن يأخذ الأجر على القرآن، ومنهم من قال لا يجوز، لكن الصواب أنه يجوز أن يأخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى تحفيظ القرآن، لا سيما إذا تخلت الدولة عن تحفيظ القرآن وانتهت الكتاتيب. ويخشى على كتاب الله عز وجل إن لم نتعهده بذلك أن لا يقوم به أحد، فالمصلحة حينئذ مترجحة. فلو قيل إن الأجر مشروع لكان مذهبا، لكن جماعة العلماء قالوا أنه يستحب، حتى نخرج من هذا الخلاف ونقول الخلاف ضعيفا، للرجل الذي يحفظ القرآن أن يضم إليه تعليم النحو والإعراب والإملاء وتحسين الخط، زي ما في الكتاب زمان اللوح، اللوح كانوا يعلمونه الخط، فإنه حينئذ يخرج. وكما قيل لبعض العلماء، قال له أحد الخلفاء علم أولادي وأعطيك أجرا، فقال يا أمير المؤمنين وكيف آخذ أجرا؟ فروى له حديث الأبي الدرداء، لكنه لم يخرج في النهي عن أخذ الأجر على تعليم القرآن. قال أما إني لا أعطيك على القرآن ولكن أعطيك على النحو، أعطيك على النحو الإعراب وتعليم العربية. فيجوز على أرجح المذاهب أن يأخذ المرء أجرا على كلام الله، لكنه إذا استغنى وأغناه الله عز وجل من جهة أخرى ينبغي عليه أن يتعفف ليدخل تحت خلق النبيين. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا. فكان هذا الخلق، خلق الوفاء، الأمان، التعفف عما تعيد الناس، كان خلقا أصيلا في موسى عليه السلام، وكأن الله تبارك وتعالى هيأه لذلك. إن الوفاء له عبير وله رائحة، من كلمة واحدة وفعل واحد تدلت المرأة على أنه وفي أمين وقوي. ثم إن المرأة الغبية تسقط من عين الرجل. أكثر شيء يكرهه الرجل في المرأة الغباء، مرأة غبية، تراه متهادى الصرف، لا ينام، لا تسأله، كأن الرجل على عادته. نبه أكثر من مرة على بعض الأخلاق الجميلة أو بعض الأوضاع الكريهة، ومع ذلك المرأة مستمرة في الإهمال. ده اسمه غباء. ينبغي على المرأة أن توظف ذكاءها وموهبتها في فهم زوجها، تراقب زوجها من أول ليلة، تعرف مفاتيح هذا الرجل، إذا غضب وصار جمرة من نار كيف تطفئه؟ هذا عقل. ولا تأخذ المرأة عقلها إلا من أمها. وبكل أسف المرأة شربة للبنت تتدرج وتحيض وتكبر وتتعالي الزواج، ولا تحدثها أبدا عن زوجها. تقول عيب، فتحت عينين البنات، خلاص البنت حاضر وخلاص بدأ يتقدم لها خطاب وعلمت أن هي مطلوبة، ايه معنى ترك تعليم البنت التي يكون لها زوج وماذا تفعل كذا وكذا؟ هذا من اهمال الامهات البنات. روح البنت لا تعرف شيئا، لا تعرف حتى كيف تعامل الرجل، ينبغي عليها ان تتفقده، تتفقد موضع عنده وموضع عينه، فلا تقع عينه منها على قبيح ولا يشم منها الا اطيب ريح. كل اخر جاءت المطبخ والعرق وريحه البصل وريحه الثوم، وبعدين فهدول بقى امراتهم داخله بقى في الكراج بالريحه دي، ما علمتها امها، او ربما ما رات انها تفعل شيئا من ذلك، لذلك درجت على نفس هذا الخلق. وهذا تحصل مشاكل في البيوت كثيره. في صحيح مسلم في الحديث شريك بن هانة انه سال عائشه رضي الله عنها باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا اذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. اول ما يدخل البيت يشتاج، لماذا؟ حتى ينظف فمه، لا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك الا اطيب ريح. فالذكاء صفه مهمه في المراه. البنت دي ذكية غاية الذكاء. ولذلك يروى عن ابن مسعود انه قال افرس الناس ثلاثة، ومن ضمن الثلاثة ابن مسعود الرجل الصالح. قالت يا ابت استأجرت، فقالت زوجيه يا ابي، هذا ذكور فيناسب حياءها، ولكن وصلت الى مقصودها بابراز ثقة الرجل. في بعض الروايات عند الطبري قال وكان ابوها رجلا غيورا صغار، وقال كيف عرفت ذلك؟ قالت اما قوته فانه حمل حجرا لا يحمله الا 30 رجلا، واما امانته فانه قال لي كوني خلفي. قال فانطفأت غيرته، وحينئذ اقبل على هذا الرجل وقال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قال القرطبي في تفسيره وهذه سنة الأنبياء والصالحين أن يعرضوا بناتهم على الرجل الصالح، وعقد البخاري رحمه الله بابين، بابين، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، والباب الذي يعرضه الوزن عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. وذاق في الباب الأول حديثين، الحديث الأول انفرد به البخاري عن مسلم، وهو حديث أنس رضي الله عنه أنه حدث ابنته فقال إن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ابنة أنس ما أقل حياءها وسوءتها. يد الفضيح، امرأة حرة تعرض نفسها على رجل صالح، فتعقبها أبوها في ذلك وقال هي خير منك، لأنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قبلها يا هناش إذا قبلها، فاستدل بحسن اختيارها على رجاحة عقلها، وما وافق ابنته على ذلك. وأورد في هذا الباب أيضا حديثا آخر وهو متفق عليه رواه مسلم أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النظر اليها وصوبه ثم خفض راسه فسكت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل احدا بما يكره، كان عظيم الخلق، فسكت. فلما راى احد الصحابه الجلوس سكوت النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله زوجنيها. قال ما معك؟ قال ليس معي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال لم اجد خاتما من حديد.
فيها نصف إزاي. شوف الإزاي نصفين، هي تاخذ نصف واخذ نصف، هذا الذي يملك.
قال له: وما تفعل بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء.
وسكت.
فرجل نكت طويلا جالسا، وبعدين كأنه يأس يعني من الموضوع فقام. فلما قام ومضى ناداه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم معي كذا وكذا. قال: اذهب فقد ملكتكها. قلت: المرأة مملوكة؟ فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فقامت المرأة خلفه. فاستدل البخاري رحمه الله، رغم ان حديث الواهبة، هذا الحديث حديث الواهبة في هبة المرأة نفسها، لكن البخاري له شفوه، وكان اماما فقيها له نظر عميق في النصوص. لما جاءت المرأة وعرضت نفسها لم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، انما كان بحضور جماعة من الصحابة. فلما عرضت نفسها وهو الهبة، والعرض عام كعرض يعني الكل سمع، يبقى المرأة اذا رجلت في ذلك. فلما تركها النبي صلى الله عليه وسلم فسقط معنى الهبة وبقي معنى العرض. لذلك احتج بهذا الحديث في عرض المرأة نفسها على رجل الصالح. ويجوز لولي المرأة ان يتزوجها، مش ابوها طبعا ولا اخوها الكلام، لا يعني مثلا امرأة ليس لها اولياء ووليها رجل صالح، فاذا قالت له: زوجني بمن شئت، يجوز له ان يتزوجها. كما في صحيح البخاري ان امرأة قالت عبد الرحمن بن عوف وكان وليها، قالت: اختر لي زوجا. قال: هل تقبلينني زوجا؟ قالت: نعم. قال: تزوجته. هو ولي لها ويجوز ان يتزوجها، فهذا ليس بعيب وليس بشيء، ولكنها سنه ماضيه. فمن وجد في نفسه القوه على ان يفعل ذلك فعل، ولا جناح عليه. وقد استنى بالفضلاء من الرجال الصالحين ومن الائمه الصالحين ومن الخلفاء الراشدين، مثل ما فعل عمر بن الخطاب، وهذا رواه البخاري ايضا في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر، باب عرض الرجل ابنته. وذكر فيه حديث عبد الله بن عمر قال: لما تأينت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهم، وكان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة، فقال: فلقي عمر عثمان فقال له: هل لك في حفصة بنت عمر؟ شوف هذا الكلام، ما هو عثمان عارف انها بنت عمر، فلماذا ينسب حفصة؟ كأنما يرقق قلبه ويذكره انها ابنته، ابنة اخيه وصاحبه. حسن عرض: هل لك في حفصة بنت عمر اخيك؟ فقال عثمان: يعني امني. فلبث ثلاث ليال ثم لقيه، قال: قد بدا لي الا انكح سائر اليوم. سائر اليوم يعني لا انكح ابدا. قال: فلقيت ابا بكر فقلت له: هل لك في حفصة بنت عمر؟ فلم يرجع الي بشيء. فكنت عليه اوجد مني على عثمان. ليه؟ لسببين. السبب الاول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بين أبي بكر وعمر، وكانت المودة بينهما أكيدة، فلما تكون المودة أكيدة إلى هذا الحد، وأنا أطمع في أن تتزوج ابنتي لتكرمني بذلك، فترد هذا العرض مع ما بيني وبينك من آثرة المودة، هذا لا يصح. أكيد من أقوى الأقربين الذي لا تتوقعه يكون مرا غاية المرارة، وجرح ذوي القربى أشد مرارة في النفس من واقع الحزان المهلدي. الأمر الثاني انه لم يرجع اليه بشيء لانه ما عبروش. طبعا عثمان رجل قال قد بدني ان اتزوج وبسط عذره فقلت لماذا لم تتكلم قال فلبثت ليالي وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بلغه يظهر فيها معنى التبجع فانكحته اياها. انا اللي جوزت سيدين نوع من الفاصل ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون هو لا حمل النبي عليه الصلاه والسلام فهو كبير قوي. قال فانكحته اياها. قال فلقيني ابو بكر في بعض الطريق قال لعلك وجدت علي اذ لم ارجع اليك بشيء. يا سلام على الاخوه والاعتذار واللي ما يتركش صاحبه يجلي كده ودمه فايع على طول. ليه يا اخي؟ هذا ليس من حقوق الاخوه. ليس من حقوق الاخوه يعرف انه زعلان اذهب اليه تغير خاطره. هي دي حقوق الاخوه. ما تركه ابو بكر الصديق ما تركه ابو بكر وعلم انه وجد كتمها لكنه معذور في هذا الكتماء. لكنه لما قضي الامر رجع اليه واراد ان يبقى له العذر حتى يزيل ما في صدره من سخيمه وحكيكه. قال لعلك وجدت علي اذ لم ارجع اليك بشيء. قال نعم. قال انا والله ما منعني ان اقبلها الا انني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. والله يا اخوانا الواحد لما بيقرا مثل هذا الكلام يترضى على السلف الصالح. شوف الاخوه والصحبه وصلت الى درجه السفهيه المطلقه وكان ابو بكر الصديق يتميز بهذا عن كل الصحابه. وهي دي ثمره الحب. لما تحب صاحبك تصير كانك انت نسخه اخرى منهم. اذا تلهف تعرف ايه اللي حصل. شفافية مطلقة ليه؟ لأنك أنت صاحبك حبيبك أخوك. كان عنده شفافية مطلقة. مجرد ما يطلع فيه يقول ما تعرف حصة بنت عمر إيه أخبارها؟ خلاص عرف إيه أخبارها؟ إلى أكيد هو لغز. فاعتبر في نفسه أن هذا سر. لو شيء رضي الله عن أبي بكر ليس في الأمة من تمتد إليه الأعناق مثل أبي بكر أبدا. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال فتعجبنا وقلنا ما لهذا الشيء؟ لماذا يبكي؟ يعني ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يبكي. رجل خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده اختار ما عنده المشكلة لا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي ثمرة الصدق في الصحبة. كلما ضبطت صحبتك لصاحبك أو لامرأتك ظهرت هذه الشفافية. إن الصدق له أعظم الأثر في استقامة الحياة. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها. وما كنت لأفتي سرا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. إذا ده نوع من التعدي. لا تعرف حق بنت عمر ولا كأنه سمع ولا كأنه فهم روح الصرف. هذا نوع من التعدي. وإن لم يظهر لكنه في الباطن نوع من التعدي. تعرف كل شيء في الباطن بينبع على فلتات الألسن وعلى نظرات الأعين وعلى فرئة الوجه. فهذا عمر ومن لك في الناس كعمر يعرض ابنته على رجل الصالح. احنا في الأمثال بنقول اختار لبنتك ولا تختار لابنك. ليه؟ لأن البنت مملوك. وتجد دائما أبو البنت دائما دراعه مملوك. يبقى الولد جوزها ما يصيرش تعريفك قول له أنت كويس وأنت ممتاز وأنت راجل ولا كل الرجال عشان يعيش. وهو يتضور عليه غضبا وغيظا لسوء ما يفعل. لكن البنت معاها ولد واثنين وثلاثه لا تعيش بقى في سجن زوجها طالما المكان فيها ذل في اي حته وانكسار في اي مكان تنكسر مع ذلك. والرجل يسدد ويعطي. وهذا من الحكمه. الرجل لما يكون زوج ابنته وراى ان زوج المراه يعني فقير او ان هو ممكن يرضى بالمال يعطيه مال. وهذا ليس بعيش. كما في الصحيحين من حديث ابن عباس حديث طويل الذي بدايته قال كنت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله تتصرف قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت فجئته بماء فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله تتصرف قلوبكما؟ قال وعجبا لك ابن عباس إنهما عائشة وحفص. ثم استقبل عمر الحديث يسوق. وفي هذا الحديث أن امرأة عمر أن عمر قال فصخبت علي امرأتي ذات يوم فرجعت. في سرد الصحيحين قال فقمت إليها بقضيب عطايا فضربته. قالت أو في هذا يمتد الخطاب لست على الطبع القديم إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنها فلما تنكر أن يراجعك بل ويهجرنه الليل حتى الصبح. قال عمر فأفزعني ذلك وقلت أو تفعل حصة ذلك؟ قالت وخجر. وبعدين جمع عليه رداء نزل فورا. لما بنت تشتكي من زوجها اوعى تسلم لها فيما تقول حتى لو كانت محقة، لكن طيب خاطرها ولا تعاكس زوجها أمامها حفاظا على قوامته وحفاظا على رجولته، ولكن خذه في مكان اخر وتكلم معه. لكن تتكلم معه وتشتمه وتقرعه امامها اذا انت كده اهدرت القوامه تسعى الخلق على الراس. ينبغي ان يكون الرجل والد البنت رجلا عاقلا ياخذ البنت لوحدها يكلمها بفضائل زوجها انه رجل صالح ورجل صالح وان كان يعني في عيب كل الناس يعني، ويذهب للرجل يقول انت رجل كريم ورجل فاضل ونبيل وامسك بمعروف واحنا تعشمنا فيك خيرا. يا اخي لا مانع لا مانع، وهذا يدل على نبل وعقل الرجل. عمر الخطاب لما نزل قال اي حصة اتغاضب احدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت نعم. قال وما يؤمنك ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ ايه اللي يؤمنك؟ فخوفها بالله. وهكذا ينبغي على الرجل يقول لها يا بنت نعمل ايه بقى واعلى بقى من سلسله صبيت لكن هنعمل ايه؟ قل لا 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 يقول لها هذا، لكن يقول يا بنيتي ان في الصبر على الزوج لاجرا وان الله تبارك وتعالى لا يرضى عن المراه التي تطيع زوجها في المعروف. ليه؟ لان كلام الله له اداه ارضيه في نفس كل مسلم اذا خاطبته بالله خنق. لا تخشي عيب الرجل للمرأة لأنها أدرى به منه، فأنت لما تيجي تثبتها كمان تثبت هذه العيوب مشكلة. قال ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقلدين عائشة اوعي تقلديها. ليه؟ لأنها أولا جميلة وأنت لست بجمالها، ثم هي أسيرة وحبيبة للنبي عليه الصلاة والسلام ومنزلتك دونها. هو ممكن يستحملها ويبلع لها لكن انت لست كها، يبقى لا تقلديها طالما انك لست على مستواها لا في الجمال ولا في الحظوة. ثم قال لها وهذا الشاهد بقى من الكلام لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه ولا تهجريه وسليني ما بدا لك. جواب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. زوجها فقير خلاص يا اخي سبت الفقر ده بما عندك من مال، كان عندك مال انه واصل لبنتك الان، ولان الرجل اذا كان وثيق الصلة باهل زوجته يحبها، واذا كره اهل زوجته انتقل هذا البغض اليها الى بدراه. تمام. والمرأة لا تستطيع أن تتخلى عن أهلها زي ما قالت أبويا الله يكرمه. إزاي كلام الله يكرمه؟ فيتغير الرجل. أي الله يكرمه لكن هو متغير عليه. يبقى إذا أثنت المرأة على أبيها نقض زوجها عليها. فالآباء ينبغي أن يكون عندهم حرص على استقرار البيت، وهذا من الذكاء وهذا من تمام العقل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فقها وفهما في دينه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من